كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع من لقاءات مناهج المفسرين في التفسير الفقهي. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنبتدئ في الكلام عن أسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي. التفسير الفقهي إنما وقع الاختلاف فيه بين المفسرين لأسباب ولعلل واضحة جلية، ولم يكن اختلافهم في التفسير الفقهي بسبب اعتباطي أو بدون سبب. ونضرب عددا من الأمثلة التي وقع فيها الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي للقرآن، لنتعرف على أسباب اختلاف المفسرين للتفسير، أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير. أول ذلك مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. قد يكون هناك ألفاظ عامة بحسب دلالة اللغة، كلفظ كل أو الذين أو ما أو من الموصولة أو المعرف بأل الجنسية أو نحو ذلك، ويكون سبب النزول خاصا، فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ويلاحظ أن السبب إذا كان شخصيا فإن اللفظ العام يجرى على عمومه بالاتفاق. مثال ذلك آية الظهار نزلت في ثابت بن قيس، ولكننا لا نقول بأن هذا الحكم خاص به، لأن اللفظ عام والسبب شخصي، ومن ثم يقال العبرة بعموم اللفظ. ومثله مثلا في آيات اللعان وكفارة القتل وغير ذلك. النوع الثاني إذا كان سبب النزول نوعيا، فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ وبالتالي نجري الحكم في جميع الأنواع، أو نقول العبرة بخصوص السبب فلا نستعمل الحكم إلا في ذلك النوع فقط؟ وهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء، وجمهور العلماء يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا وجد دليل يدل على التخصيص. والقول الثاني قال به بعض الفقهاء بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ويترتب على هذا النظر في عدد من الآيات، هل نقصرها على سبب النزول أو لا. مثال ذلك في آيات كفارة القتل، هل تلك الآيات يراد بها المؤمن أو تشمل بعمومها الكافر؟ نورد عددا من الآيات القرآنية المترتبة التي فيها أحكام فقهية. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن كان على دينها من الحمص يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله، أما من سواهم من العرب فيقفون بعرفة. فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال الترمذي: معنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة، وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله، يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة يذهبون فيقفون بعرفة. فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على قولين: أن قول ثم أفيضوا أي قريش، ومن ولدته قريش أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات، وهي التي أفاض منها سائر الناس غيرهم. والقول الثاني قالوا إن المخاطبين في قول ثم أفيضوا هم المسلمون كلهم، والمعنى بقوله من حيث أفاض الناس أي من جمع مزدلفة، والناس يكون هنا المراد بها إبراهيم عليه السلام. وهذا قول الضحاك، ورجحه الطبري من جهة النظر. وسبب اختلاف المفسرين في هذه الآية يرجع إلى اعتبار سبب النزول، فمن قال بالنظر في سبب النزول قال هو صريح في ذكر الإفاضة من عرفات وأن المقصود بها قريش. قال القرطبي: والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين هو القول الأول. ثم ذكر أثر عائشة قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. والآخرون رجحوا سياق الآيات على الأخذ بسبب النزول. نريد مثالا آخر في آيات الحج أيضا، في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فقد روى البخاري أن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد اختلف المفسرون في الذي أمر بالتزود منه، فقال طائفة: المراد التزود بالطعام لسفر الحج حتى لا يكون المسافر عالة على غيره، أخذا بسبب النزول الذي ذكره ابن عباس. وقال آخرون: المراد التزود من الأعمال الصالحة لسفر الآخرة، وقد رجحه طائفة كبيرة من أهل العلم. وهناك من يقول بأن الآية تشمل المعنيين: زاد الطعام وزاد التقوى، فيجب حملها عليهما إذا لم تقم دلالة على تخصيص زاد على زاد. وهذه الآية من الألفاظ المشتركة، دلالة الزاد هنا على زاد الآخرة وزاد الطعام، هذه دلالة مشتركة. وقد وقع الاختلاف بين الأصوليين في اللفظ المشترك إذا كانت معانيه غير متنافية، هل يحمل على جميع المعاني أو لا بد من حمله على أحد المعاني. وعلى كل، من قال يرجع الخلاف في تفسير هذه الآية إلى أن أصحاب الرأي الأول الذين يقولون بأن الآية يراد بها التزود من الطعام، يقولون هذه الآية نزلت في قوم كانوا يسافرون بلا طعام. ومن قال بأن هذه الآية يلاحظ فيها عموم لفظها، قال بتفسيرها بجميع المعاني. ومنهم من قال بأنها تفسر بزاد التقوى لكون السياق يدل على هذا. ولعلنا إن شاء الله في هذه الآية، إذا قلنا بأن الآية يراد بها زاد الطعام، ترد على مذهب بعض المتصوفة الذين يتسمون بالمتوكلة ولا يسعون في طلب الرزق والمعاش، ويقولون نحن نتوكل على الله، فهذه الآية فيها دلالة للرد على مذهبهم. مثال آخر في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقد ورد في الصحيح من حديث معقل بن يسار أنه زوج أختا له من رجل فطلقها، فلما انتهت عدتها جاء مطلقها ليخطبها، فقال له معقل: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، ثم بعد ذلك لم ترع لي عهدا فطلقتها، ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت، قال معقل: قلت الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. فطائفة قالوا: المراد بهذه الآية مخاطبة الولي بعدم عضل المرأة لما ورد في سبب النزول، وهذا هو قول الجمهور. وقال طائفة: المراد بهذه الآية الزوج، وذلك لأنه قال: وإذا طلقتم النساء، فالمطلق هو العاضل. وقال طائفة: المخاطب بهذه الآية عموم الأمة، أي لا يصح أن يوجد فيكم عضل. ومن قال بأن المراد بهذه الآية الولي أخذ بسبب النزول، فحينئذ نقول بأن هذه الآية لا يمتنع أن يراد بها الجميع، فعندنا سبب نزول تعارض مع سياق الآية، وإذا حملنا الآية على العموم جعلنا سياق الآية متوافقا مع سبب النزول. مثال آخر في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل المراد بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أنه إمساك بعد الطلقة الثانية، إمساك بالإرجاع، أو أن المراد إمساك بحسن العشرة بعد وقوع الرجعة بعد الطلاق الثاني؟ وقد ورد من حديث عروة بن الزبير أن الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة. فقال: ففعل ذلك رجل أراد الإضرار بالمرأة، فقال: لا والله لا آويك إلي ولا تحلين لأحد بعدي أبدا. فأنزل الله هذه الآيات: فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. فقوله الطلاق مرتان، وقع الاختلاف في تفسيرها، هل المراد أن الطلاق الرجعي مرتان، وأن الآية جاءت لبيان عدد الطلقات التي يحق أن يراجع الزوج فيها مطلقته، أو أن المراد بيان سنة الطلاق وأنه يكون مرة بعد مرة ولا يصح أن يوقع طلاق بأكثر من أن يوقع أكثر من طلقة بلفظة واحدة؟ وبناء على ذلك اختلفوا في التطليق بثلاث طلقات، هل هو مباح أو محرم؟ فقال الشافعية: هو حلال أن يطلق الزوج زوجته ثلاثا بلفظ واحد. وقال الجمهور: هذا من المحرمات. وبالتالي إن قلنا بأن فسرنا هذه الآية ب أن المراد به طلقات متفرقات، فإننا حينئذ نقول بأن المشروع تفريق كل طلقة وحدها، وأنه لا يجوز لنا أن نطلق الزوجة الواحدة بأكثر من طلقة في لفظ واحد. ننتقل بعد ذلك إلى سبب آخر من أسباب الاختلاف، ألا وهو اختلاف القراءات. فقد يقع اختلاف في القراءات يترتب عليه أن القراءة يترتب عليه الاختلاف الفقهي في المسائل، وهذا ناشئ من عدد من الأمور، أولها الاختلاف في القراءة الشاذة، وهل هي حجة أو ليست بحجة. والمراد بالقراءة الشاذة ما ثبت بالإسناد الصحيح عن بعض الصحابة أنه قرأه في أثناء القرآن وخالفه غيره من الصحابة فلم يقرأوه من القرآن، فقد ورد بطريق أحد ولم يطرد بطريق التواتر. فقال طائفة: هذا خبر شاذ، لكون أكثر الصحابة لا يرون هذه اللفظة قرآنا فينبغي ردها. وقال آخرون: بل الظاهر أن الصحابي العدل قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير فظنها قرآنا فقرأها. وتفسير القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن مقبول. وقد وقع الاختلاف في القراءة الشاذة هل يحتج بها أو لا، والمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يحتج بها، وقال آخرون بعدم الاحتجاج بها وعدم أخذ حكم فقهي منها. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في كفارة اليمين، حيث أوجب الله عز وجل على الحانث في يمينه الكفارة بأن يطعم 10 أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام. والواجب في الصيام صيام ثلاثة أيام، لكن هل يشترط في هذه الأيام الثلاثة التتابع أو لا يشترط؟ وقع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك بناء على تفسير هذه الآية، بناء على القراءة الشاذة التي وردت فيها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. مثال آخر: المولي وهو المقسم بعدم جماع زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، بعد 4 أشهر وقبل أن يرجع، هل تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة أو لا تطلق أو لا تطلق الزوجة بمضي المدة، بل إذا مضت المدة أوقفنا الزوج وطلبنا منه إما أن يطلق وإما أن يكفر عن يمينه. وهذا الاختلاف له أسباب، من أسبابها أنه قد ورد في بعض القراءات: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، فجعلوا الفيء في 4 أشهر، أما بعد 4 أشهر فلا توجد فيها فيء كما هو مذهب الحنفية. وقد يرى بعض الفقهاء حجية القراءة الشاذة، لكنهم لا يأخذون بهذا الحكم لكونهم يقولون بأن هذا الحكم أو بأن هذه القراءة لم تثبت. مثال آخر في قول الله، طيب إذا ننتقل إلى نوع آخر أيضا، قد يقع الاختلاف بين الفقهاء نتيجة للاختلاف في القراءة المتواترة، ومثال ذلك في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن قرأت بقراءتين متواترتين، القراءة الأولى فإذا أحصن بفتح الهمزة والصاد، والقراءة الثانية فإذا أحصن بفتح الهمزة وكسر الصاد. قرأ بالفتح حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم، والباقون قرأوا بالضم أحصن. بناء على هاتين القراءتين وقع الاختلاف بين المفسرين، فطائفة تقول بأن معنى القراءتين واحد، وقيل المراد هنا هو التزويج، وقيل المراد هنا هو الإسلام. والقول الثاني بأن أحصن يراد به التزويج، ومن قرأ فإذا أحصن قال المراد بها الإسلام، وبناء على ذلك يختلف الحكم ويختلف تفسير هذه الآية. ومثال ذلك أيضا في تفسير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقد ورد في قراءة برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما قراءة النصب فلا إشكال فيها، لأنها حينئذ تكون مرادا بها الغسل عطفا على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما قراءة الكسر فقيل المراد بها المسح على الخف عندما يلبس الإنسان الخف، وقيل المراد بها وقيل بأن الكسر هنا قد جاء على سبيل المجاورة. وفسر هذه الآية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويل للأعقاب من النار. وجمهور أهل العلم على أن الرجلين يجب غسلهما ولا يجوز الاكتفاء بمسحهما. وقد ورد عن الإمامية من الشيعة بأن المراد مسح الرجلين، ومنشأ الخلاف هنا هو توجيه هاتين القراءتين. من أمثلة ذلك في قوله عز وجل في ولا تقربوا النساء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. تطهرن ورد فيها في قوله حتى يطهرن قراءتان متواترتان، الأولى بسكون الطاء وضم الهاء يطهرن، وهي قراءة الأكثر، والثانية بالتشديد حتى يطهرن. وبالتالي أجاز بعضهم وطء المرأة بعد المحيض وقبل الاغتسال بناء على قراءة حتى يطهرن. وقال آخرون لا يجوز وطء المرأة بعد المحيض وقبل الاغتسال، لأن الله قال فإذا تطهرن، والتطهر هو الاغتسال. وقد قال الجمهور لا يحل للرجل أن يقرب زوجته حتى ينقطع الدم عنها وتغتسل. وقال الحنفية إذا انقطع الدم عن المرأة جاز للزوج أن يطأها، وإذا انقطع الدم عنها لأكثر الحيض وهو 10 أيام، أما إذا انقطع لأقل من ذلك فلا تحل لزوجها حتى تغتسل. ومنشأ الاختلاف هنا هو الاختلاف في هذه القراءة في توجيه هاتين القراءتين المتواترتين. وقد يقع الاختلاف في قراءة هل هي متواترة أو ليست متواترة، مثل البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة كما قال الشافعية، أو هي آية للفصل بين السور كما قال ذلك جماهير أهل العلم. هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أخذنا في هذا اليوم شيئا من أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير، ولعلنا بإذن الله عز وجل نستكمل البحث في عدد من أسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي للقرآن في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
كتاب الله.